يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة جديدة في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة، ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من سفر صموئيل الثاني، فأهلا وسهلا بكم معي. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السادس عشر من سفر تأملنا. رأينا أبشالوم يقود ثورة ضد أبيه داود ويستحوذ على قلوب الشعب لصالحه. بدأت الثورة تتضخم ككتلة الثلج المتسارعة، وحتى أخي توفل الذي كان مشيرا لداود اشترك في العملية. وقبل أن يدرك داود ماذا يحدث، كانت الثورة قد أخذت مجراها. هرب داود من القدس لأنه لم يشأ أن تتدمر بالمعارك، ولأنه لم يكن مستعدا لحل موضوع أبشالوم بالقوة، وهكذا يعود إلى المغاور والكهوف. سيحاول أبشالوم أن يحرز نصرا على قوات داود، ولكن داود كان يعرف أصول الحرب جيدا، وكان أبشالوم يجازف بحياته في محاربته لأبيه. والمأساة في الأمر أن داود يحب أبشالوم ويريد أن يجنبه الأذى بأي ثمن. فعلا أيام صعبة لداود، ولكنه لا يبكي ولا يشكي. كان يقول: طالما هذه الأمور هي ضمن مشيئة الله، فسأحمل كل الأحمال بدون تذمر. نأتي اليوم إلى دراسة الفصل السابع عشر من صموئيل الثاني. سنرى أبشالوم يستمع إلى مشورة أخي توفل ومشورة حوشاي صديق داود. وعندما يقبل أبشالوم برأي حوشاي بأن داود ورجاله رجال حرب، وأنه يحتاج لتعزيز قواته، بهذه الطريقة استطاع داود أن يهرب ويعد العدة للحرب. كنا قد تأملنا في انتصارات داود من قبل، أما الآن فنحن في صدد التأمل في مشاكله ومصائبه، لا سيما الآن، فابنه حبيبه أبشالوم ثائر عليه ويريد أن يتحارب معه، وكان هذا يكسر قلب داود. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل السابع عشر من صموئيل الثاني من الآية الأولى وحتى الثانية عشرة. تفضلي يا ميسون.
وقال أخي توفل لأبشالوم: دعني أنتخب 12,000 رجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة، فآتي عليه وهو متعب ومرتخي اليدين فأزعجه فيهرب كل الشعب الذي معه، وأضرب الملك وحده، وأرد جميع الشعب إليك، فرجوع الجميع هو الرجل الذي تطلبه، فيكون كل الشعب في سلام. فحسن الأمر في عيني أبشالوم وأعين جميع شيوخ إسرائيل. فقال أبشالوم: أدعو أيضا حوشاي الأركي فنسمع ما يقول هو أيضا. فلما جاء حوشاي إلى أبشالوم كلمه أبشالوم قائلا بمثل هذا الكلام تكلم أخي توفل: أنا أعمل حسب كلامه أم لا؟ تكلم أنت. فقال حوشاي لأبشالوم: ليست حسنة المشورة التي أشار بها أخي توفل هذه المرة. ثم قال حوشاي: أنت تعلم أباك ورجاله أنهم جبابرة، وأن أنفسهم مرة كدبة مثكل في الحقل، وأبوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب، ها هو الآن مختبئ في إحدى الحفر أو أحد الأماكن، ويكون إذا سقط بعضهم في الابتداء أن السامع يسمع فيقول: قد صارت كسرة في الشعب الذي وراء أبشالوم. أيضا ذو البأس الذي قلبه كقلب الأسد يذوب ذوبانا، لأن جميع إسرائيل يعلمون أن أباك جبار والذين معه ذو بأس. لذلك أشير بأن يجتمع إليك كل إسرائيل من دان إلى بئر سبع كالرمل الذي على البحر في الكثرة، وحضرتك سائر في الوسط. ونأتي إليه إلى أحد الأماكن حيث هو، وننزل عليه نزول الطل على الأرض، ولا يبقى منه ولا من جميع الرجال الذين معه واحد.
إذا هزم داود فإن أبشالوم يصبح ملكا، ومشورة أخي توفل هذه كانت ستؤدي إلى خراب داود بالكلية إذا ما اتبعت. ويخطط أخي توفل لأبشالوم، ووافق أبشالوم على خططه الفظيعة. فلما جاء حشاي إلى أبشالوم كلمه أبشالوم قائلا بمثل هذا الكلام تكلم أخي توفل، أنعمل حسب كلامه أم لا؟ تكلم أنت. جيد أن يكون حشاي موجودا لأنه قدم خططا مغايرة كليا لخطط أخي توفل. أعطى أبشالوم نصيحة جيدة كانت في صالح داود. كان داود في موقف حرج للغاية واحتاج المزيد من الوقت لتدبير أموره. أنت تعلم أباك ورجاله أنهم جبابرة وأن أنفسهم مرة كدبة مثكل في الحقل، وأبوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب. ها هو الآن مختبئ في إحدى الحفر أو أحد الأماكن، لأن جميع إسرائيل يعلمون أن أباك جبار والذين معه ذو بأس. بكل بساطة نصيحة حشاي هي التالية: عليك أن تدرك يا أبشالوم أنك لست رجل حرب بعكس أبيك داود، وهو معه عدد كبير من الرجال الأقوياء الشرسين، وهكذا فإن داود الآن كالدبة المجروحة والتي أخذوا صغارها منها، فهي ستبحث بكل قوتها عن أعدائها لتحطمهم. من هنا سيكون من الجهل بمكان أن تهاجم أباك الآن، كما أن داود قد جرب الهرب والاختباء من قبل مع شاول وهو بارع جدا في ذلك، وإن حاولت فإنك لن تهزمه وسترى الناس الذين انضموا إليك يتركونك تبعا. بعد أن بين حشاي خطأ خطة أخي توفل يضع لأبشالوم استراتيجية للعمل، يقول: لذلك أشير بأن يجتمع إليك كل إسرائيل من دان إلى بئر سبع كالرمل الذي على البحر في الكثرة وحضرتك سائر في الوسط، ونأتي إليه إلى أحد الأماكن حيث هو وننزل عليه نزول الطل على الأرض ولا يبقى منه ولا من جميع الرجال الذين معه واحد. إن أخذ أبشالوم لآلاف الرجال معه للحرب لا يعني أنه في موضع قوة، هذا ما كان يقوله حشاي. طلب من أبشالوم أن يجمع الشعب معا ويقود القوات بنفسه للمعركة، هذا ما كان متوقعا من الملك. بهذه الطريقة أتى والدك داود يا أبشالوم إلى العرش. مشورة حشاي كانت جيدة، ولكنها ليست في صالح أبشالوم بل في صالح داود. ترى ما هو رأي أبشالوم ورجاله في مشورة حشاي؟ فقال أبشالوم وكل رجال إسرائيل: إن مشورة حشاي الأركي أحسن من مشورة أخي توفل، فإن الرب أمر بإبطال مشورة أخي توفل الصالحة لكي ينزل الرب الشر بأبشالوم. ارتاحوا لمشورة حشاي كما ترى. نعم، كان الله يعمل في صف داود، وبينما كانوا يحاولون جمع أفراد الشعب تحت سلطة أبشالوم أرسل حشاي إشارة إلى داود ليهرب. عدد 22: قام داود وجميع الشعب الذي معه عبروا الأردن، وعند ضوء الصباح لم يبقى أحد لم يعبر الأردن، ولأن أخي توفل كان رجلا متكبرا متشامخا، فإنه عندما رأى أن أبشالوم لم يعمل بمشورته تخلص من حياته. قام أبشالوم بتجميع عدد كبير من الجيش وسيلاحق داود. يقول عدد 24 وما بعده: وجاء داود إلى محنايم، وعبر أبشالوم الأردن هو وجميع رجال إسرائيل معه، وأقام أبشالوم عماسة بدل يؤاب على الجيش. وكان عماسة ابن رجل اسمه يثرى الإسرائيلي الذي دخل إلى أبيجايل بنت نحاش أخت صروية أم يؤاب. ستكون لنا فرصة للتقابل مع عماسة هذا مرة أخرى. قضى داود معظم حياته هاربا، مر من شاول والآن من أبشالوم ابنه، وبسبب خطيته بطريقة غير مباشرة. وجد داود الكثير من المتحالفين معه في الشعب إذ كانوا يعرفون من هو داود. كان الحكام يتحفظون تجاه أبشالوم الذي لم يعرفوه جيدا ولم يستطيعوا أن يعتمدوا عليه. أحضروا زادة وزوادة لداود ورجاله ليخففوا عنهم المصيبة، وتأخير أبشالوم ساعد داود في الحصول على مستلزماته من حلفائه. هذا يأتي بنا فورا إلى الفصل 18 من صموئيل الثاني، ونقرأ منه فورا الآيات 8 الأولى.
وأحصى داود الشعب الذي معه وجعل عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات، وأرسل داود الشعب ثلثا بيد يؤاب وثلثا بيد أبي شاي بن صروية أخي يؤاب وثلثا بيد إتاي الجتي، وقال الملك للشعب إني أنا أيضا أخرج معكم. فقال الشعب لا تخرج، لأننا إذا هربنا لا يبالون بنا، وإذا مات نصفنا لا يبالون بنا، والآن أنت كعشرة آلاف منا، والآن الأصلح أن تكون لنا نجدة من المدينة. فقال لهم الملك ما يحسن في أعينكم أفعله. فوقف الملك بجانب الباب، وخرج جميع الشعب مئات وألوفا. وأوصى الملك يؤاب وأبي شاي وإتاي قائلا ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. وسمع جميع الشعب حين أوصى الملك جميع الرؤساء بأبشالوم. وخرج الشعب إلى الحقل للقاء إسرائيل، وكان القتال في وعر أفرايم. فانكسر هناك شعب إسرائيل أمام عبيد داود، وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم، قتل 20,000. وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل الأرض، وزاد الذين أكلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم.
أراد داود أن يذهب للحرب مع رجاله، ولكن الجيش رفض كما سمعتم. فقال لهم الملك ما يحسن في أعينكم أفعله. وأوصى الملك يؤاب وأبي شاي وإتاي قائلا ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. وسمع جميع الشعب حين أوصى الملك جميع الرؤساء بأبشالوم. هذا واحد من أكثر الفصول حزنا في حياة داود، لأنه يسجل موت أبشالوم ابنه. يبقى داود بجانب الباب بينما يخرج الجيش بقيادة يؤاب وأبي شاي وإتاي، وقد أوصى الملك ثلاثتهم بعدم أذية ابنه على مسمع من جميع الجنود. البعض ابتسم والبعض الآخر استاء من طلب داود، فقد كان أبشالوم شريرا وأراد التخلص منه، إلا أنه كان ابن داود وكان يحبه، فقال عبارته المشهورة ترفق لي بالفتى أبشالوم. وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم، قتل 20,000. كانت هذه حربا أهلية ومرهبة، حيث كان الأخ يقتل أخاه. وانهزم جيش أبشالوم أمام جيش داود لقلة خبرته في الحرب. وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل الأرض، وزاد الذين أكلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم. حبس الجنود في الغابات والوعر، ومات معظمهم هناك. لقد اختاروا المكان الخطأ لمحاربة داود. أرجو يا ميسون أن تتابعي لنا القراءة من العدد 9 إلى 18 من الفصل 18 من صموئيل الثاني.
وصادف أبشالوم عبيد داود، وكان أبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة، فتعلق رأسه بالبطمة وعلق بين السماء والأرض، والبغل الذي تحته مر. فرآه رجل وأخبر يؤاب وقال إني قد رأيت أبشالوم معلقا بالبطمة. فقال يؤاب للرجل الذي أخبره إنك قد رأيته، فلماذا لم تضربه هناك إلى الأرض؟ وعلي أن أعطيك 10 من الفضة ومنطقة. فقال الرجل ليؤاب فلو وزن في يدي 1000 من الفضة لما كنت أمد يدي إلى ابن الملك، لأن الملك أوصاك في آذاننا أنت وأبي شاي وإتاي قائلا احترزوا أيا كان منكم على الفتى أبشالوم، وإلا فكنت فعلت بنفسي زورا، إذ لا يخفى عن الملك شيء وأنت كنت وقفت ضدي. فقال يؤاب إني لا أصبر هكذا أمامك. فأخذ 3 سهام بيده ونشبها في قلب أبشالوم وهو بعد حي في قلب البطمة، وأحاط بها 10 غلمان حاملو سلاح يؤاب وضربوا أبشالوم وأماتوه. وضرب يؤاب بالبوق، فرجع الشعب عن اتباع إسرائيل لأن يؤاب منع الشعب، وأخذوا أبشالوم وطرحوه في الوعر في الجب العظيم، وأقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة، وهرب كل إسرائيل كل واحد إلى خيمته. وكان أبشالوم قد أخذ وأقام لنفسه وهو حي النصب الذي في وادي الملك، لأنه قال: ليس لي ابن لأجل تذكير اسمي، ودعا النصب باسمه، وهو يدعى يدا أبشالوم إلى هذا اليوم.
تعلق رأس أبشالوم بالبطمة بينما كان هاربا. قد يبدو المشهد مضحكا بعض الشيء، لكنه لم يكن كذلك فعليا. كانت حياة هذا الشاب في خطر شديد ولم يستطع إنقاذ نفسه، فاستغل يؤاب الفرصة ليتخلص من أبشالوم. وقد استغرب أحد الجنود من رغبة يؤاب في رؤية الأمير مقتولا، قال: ولكن الملك طلب منا ألا نؤذي ابنه. أما يؤاب فلم يستمع إليه، وهكذا انتهت الثورة بموت أبشالوم. لم يكن ليؤاب الحق في قتل الفتى، لسيما بعدما أوصاه داود بعدم أذيته، ومع ذلك فقد عرف أن موته ينهي كل المشاكل. عدد 19 وما يليه: وقال أخي معص بن صدوق: دعني أجري فأبشر الملك، لأن الله قد انتقم له من أعدائه. فقال له يؤاب: ما أنت صاحب بشارة في هذا اليوم، في يوم آخر تبشر، وهذا اليوم لا تبشر من أجل أن ابن الملك قد مات. وقال يؤاب لكوشي: اذهب وأخبر الملك بما رأيت. فسجد كوشي ليؤاب وركض. وعاد أيضا أخي معص بن صدوق فقال ليؤاب: مهما كان فدعني أجري أنا أيضا وراء كوشي. فقال يؤاب: لماذا تجري أنت يا ابني وليس لك بشارة تجازة؟ تردد يؤاب في السماح لأخي معص أن ينقل البشارة لداود، لأنه لم يكن يمتلك كل المعلومات حول مقتل أبشالوم. نقرأ أيضا من الفصل 18 من صموئيل الثاني، من الآية 24 وحتى نهاية الفصل.
وكان داود جالسا بين البابين، وطلع الرقيب إلى سطح الباب إلى السور، ورفع عينيه ونظر، وإذا برجل يجري وحده. فنادى الرقيب وأخبر الملك، فقال الملك: إن كان وحده ففي فمه بشارة. وكان يسعى ويقرب، ثم رأى الرقيب رجلا آخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقال: هو ذا رجل يجري وحده. فقال الملك: وهذا أيضا مبشر. وقال الرقيب: إني أرى جري الأول كجري أخي معص بن صدوق. فقال الملك: هذا رجل صالح ويأتي ببشارة صالحة. فنادى أخي معص وقال: للملك السلام. وسجد للملك على وجهه إلى الأرض وقال: مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفعوا أيديهم على سيد الملك. فقال الملك: أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال أخي معص: قد رأيت جمهورا عظيما عند إرسال يؤاب عبد الملك وعبدك ولم أعلم ماذا. فقال الملك: در وقف هنا. فدار ووقف، وإذا بكوشي قد أتى. وقال كوشي: ليبشر سيد الملك، لأن الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. فقال الملك لكوشي: أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال كوشي: ليكن كالفتى أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب، وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك، يا أبشالوم ابني، يا ابني.
نقف الآن أمام مشهد حزن فظيع، حيث يجلس داود عند باب المدينة ينتظر خبرا من رجاله. سؤال واحد كان يدور في خلد داود: السلام للفتى أبشالوم؟ ولكن أخي معص لم تكن لديه المعلومات الكافية، بل طمأن داود طمأنينة كذابة. واليوم يوجد الكثير من المبشرين الذين ينادون بأن كل أمور البشر على ما يرام، ولكن هذا ليس صحيحا. الإنسان خاطئ وأموره سيئة ويحتاج إلى مخلص. يحتاج الإنسان أن يعرف أن ابن الله قد مات لأجله على الصليب. يحتاج إنسان اليوم إلى الولادة الجديدة. وإذا بكوشي قد أتى وقال كوشي ليبشر سيد الملك لأن الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. أما جل اهتمام داود فكان ينصب في سلامة ابنه. فقال الملك لكوشي السلام للفتى أبشالوم. فقال كوشي ليكن كالفتى أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى يبني أبشالوم يبني يبني أبشالوم يا ليتني مت عوضا عنك يا أبشالوم ابني يا ابني. كان كوشي يمتلك المعلومات الصحيحة وأخبر داود بأن أبشالوم قد مات فيبكي داود ابنه بطريقة مؤثرة. وعند هذا الحد يتمنى المرء أن يقول لله لقد نال ما استحقه من تأديب وأكثر، ألا تكف يدك عنه؟ ولكن الله يا صديقي يعرف ما هو الأفضل لداود ويعرف كيف يحقق مقاصده في حياة هذا الرجل حتى من خلال التأديب والضيقات. وإذا كانت عصا التأديب أخي وصديقي تنهال عليك فلا تكتئب، بل تشجع كداود الذي كان شهادة رائعة حتى وهو تحت التأديب الإلهي، وليبارك الرب حياتك.